الإمام فإن صلاته لا تصح. لماذا؟ لأنه فعل ما لم يؤمر به وترك ما أمر به، فيكون هذا الرجل عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله، لأنه مأمور أن يحضر الجمعة وهو صلى ظهرا، ولأن صلاته الظهر مع وجود الحضور عليه يكون كالذي غصب الزمن، لأن هذا الزمن الأصل فيه أن يكون للجمعة، فإذا صلى فيه الظهر صار كأنه غاصب للزمن. طيب، مثال آخر، رجل مقيم بالبلد وكان معه أصحابه في البيت مستأنسين، وقالوا نبي نصلي الظهر، الآن جاء وقت الظهر نبي نصلي الظهر، فصلوا الظهر قبل صلاة الجمعة، ما تقولون؟ لا تصح. طيب، فإن كان الرجل مثال، لو فرض أن الرجل في أقصى البلد ويعلم أنه لو ذهب لم يدرك الجمعة، فهل يصلي الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة؟ لا، لعموم قوله من صلى الظهر قبل صلاة الإمام، يعني حتى في الحال التي يعلم أنه لو سعى لم يدرك الجمعة فإنه ينتظر حتى يفرغ الإمام من الجمعة. يعني كيف يفرغه؟ لا يسمعه، نقول يقدر. طيب، وقول المؤلف ممن عليه حضور الجمعة، لو صلى إنسان لا تلزمه الجمعة، لا يلزمه الحضور، كمريض لا تجب عليه الجمعة، صلى قبل صلاة الإمام الظهر، ما الحكم؟ تصح، لأنه لا تلزمه الجمعة. ولو صلت امرأة الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة صحت. ليش؟ لأن الجمعة لا تلزمه. خلاصة الكلام الآن، من صلى الظهر قبل صلاة الإمام وهو ممن يجب عليه الحضور لم تصح. التعليل: لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا، فإن الذي عليه أمر الله ورسوله في هذا الحال أن يذهب إلى الجمعة. من صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة ممن لا يجب عليه الحضور فصلاته صحيحة، لأنه لم يخالف أمر الله ورسوله. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وتصح ممن لا تجب عليه. واضح. قال: والأفضل حتى يصلي الإمام. الأفضل أن يؤخر صلاة الظهر حتى يصلي الإمام. وعلى هذا فنقول للنساء: الأفضل في يوم الجمعة أن لا تصلين الظهر حتى يصلي الإمام. طيب، لماذا؟ قالوا: لأنه ربما يزول عذره فيدرك صلاة الجمعة. وإذا كان هذا هو التعليل فإنه لا ينطبق على النساء، إذ أن النساء لا يمكن أن يزول العذر، المرأة امرأة لا يمكن أن يزول عذره. وإذا كان كذلك فنقول للمرأة: الأفضل أن تصلي الظهر في أول الوقت ولو قبل صلاة الإمام، لأن الصلاة في أول الوقت أفضل من الصلاة في آخر الوقت. وحينئذ نقول إن كان من لا تلزمه الجمعة ممن يرجى أن يزول عذره فيدركها، فالأفضل أن ينتظر. وإذا كان ممن لا يرجى أن يزول عذره فالأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، على القاعدة أن الأفضل في الصلوات تقديمها. نعم.
قلنا إنه إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرصة،
نعم،
فإنه لا تلزمه إلا إن وجب على غيره وجبت عليه تبعا.
نعم، إذا كان خارج البلد.
هذا إذا كان خارج البلد.
نعم.
لماذا أحسن الله عليه قالوا يعني إنه يكون إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرصة فإنها لا تجب؟
هذه مسألة تقدير، يعني فيها خلاف بين العلماء والتقدير، لكن يقول لأن هذا بعيد، والغالب أن ما بينه أن من بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ أنه لا يسمع النداء.
طيب أحسن الله إليك، إذا ينتقض عليهم هذا بأن إذا قلنا إنها إذا وجبت على غيره وجبت عليه تبعا،
نعم. أقول
أيضا العلة موجودة بعيد وهذا يشق عليه.
أي نعم، هو لا شك أنه يرد عليه، لا شك أنه يرد عليه، لكن إذا كان أكثر من فرسخ لا تجب عليه. إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فهو خارج البلد، فهو خارج البلد لا تجب عليه،
لا
بغيره ولا بنفسه. لكن إذا كان خارج البلد ودون مسافة الفرسخ وجب عليه. نعم.
المسلم
يعود
منها يا شيخ، يجب عليهم صلاة الجمعة وهم
يسمعون النداء. هم الآن في منى، ما هم ليسوا يجمعون في أيام الحج، في أيام الحج لا يجمعون.
تركي مسجد خير.
إيه نعم. لا يجمعون.
وإذا جمعوا؟
هم لا يجمعون. إذا جمعوا فإن منى الآن أصبحت حي من أحياء مكة، يعني فيها بناء وفيها مدارس وفيها مساجد.
فنلزم الحاضرين نلزمهم بالحضور.
على كلام الفقهاء نلزمهم بالحضور. لأن التزامهم ضئيل، لكن الحمد لله أنهم هم يقيمون. هذا تحل الإشكال. نعم.
في صلاة الخوف وضع هنا مسألة ما ذكرناها، وهي صلاة المغرب، وكذلك مسألة إذا كان أهل المدينة مدافعون كيف يصلون الرباعية صلاة الخوف والمغرب كذلك ما ذكرناها.
ماذا تمشي؟ المغرب يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، يصلي ركعتين ثم إذا جلس للتشهد الأول تشهدوا ثم قاموا فأتوا بالرابعة بالثالثة ثم انصرفوا وجاء الآخرون فأتم بهم الصلاة. ها؟ في الغالب أنها اللي وقع فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن رباعية لأنه في سفر فهي ثنائية، لكن لو فرض انه جاء انه دهمهم العدو في الحضر القصر لا يمكن، يصلي بطائفة الركعتين ثم يكملون ثم ينصرفون الى العدو وهكذا. نعم.
ذكرنا في دروس المال في صلاة المساء في حج اربع حضور وفي حج اربع حضور في اربع ايام، وقال كل هذه الحق غير
يعني
وقبل
شيء ما نسافر وبعد شيء ما غيره. نعم. وكذلك قبل دقيقة المسافر وبعد دقيقة
فيه. نعم. وبعد نجحنا قبل الآخر وحتى هذه بين المسجد أكثر من.
نعم. هذه
مفيدة
على ذيك.
وما
لفتنا
هنا
قبل الراجح. نعم. نسينا. نعم. هذه ينبغي أن تقال. نعم.
يقول
من
سقط عنه بعذر وجبت عليه
المعاقبة. نعم.
كيف سقطت عنه
بعذر
وجبت عليه؟
يعني وجبت عليه إذا حضر.
وجبت.
هذا معنى كلامك.
إذا حضر
في المسجد.
خلاص حضر يصلي.
إذا حضر.
يصلي في المسجد يصلي
الظهر. لا يصلي الجمعة. لكن الفائدة أنه الفائدة لأجل أن يفرق بين العبد والمسافر والمرأة. العبد والمسافر والمرأة لو حضروا لم تجب عليهم، لو شاءوا انصرفوا ولا تنعقد بها ولا صح أن يكون أئمة فيها. وهذا الذي سقطت عنه لعذر إذا حضر وجبت عليه ولم يمكن أن ينصرف وتنعقد به ويصح أن يكون أئمة فيها. نعم.
الجماعة وغير
تصحيحها
في الجمعة.
لا مهكذا. نعم. ما حجتهم في إيجاب الجماعة دون إيجاب
الجمعة.
هم يحتاجون بالحديث.
لا
الجمعة حق واجب في جماعة إلا على كل مسلم إلا أربعة.
يقولون لو صلى بهم إماما في الجمعة لم تصح الصلاة.
نعم.
ولو صلى في الجماعة تصح.
إيه نعم.
ما حجتهم؟
يقولون لأنه في الجماعة من أهل الوجوب. في الجمعة ليس من أهل الوجوب. على كل حال القول الصحيح ما فيه إشكال أن الجمعة والجماعة واجبة على العبد ما لم يمنعه سيده، فإن منعه سيده فهو معذور. نعم.
هذا
عن المذهب لا صحيح انهم ثلاثة فقط.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز لمن يلزمه السفر في يومها بعد الزواج. اشترط لصحتها شروط ليس منها ابن الامام، احدها الوقت واوله اول وقت صلاه العيد
واخره. كيف صرويك هذا؟ وانا صرويك.
وأول وقت صلاة العيد وآخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة. الثاني حضور 40
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان رجل خارج البلد، خارج البلد وبينه وبين المسجد أقل من فرسخ، تجب عليه بنفسه أو بغيره؟ بنفسه،
بغيره
كما قال فهد، بغيره تجب عليه بغيره. هي أقل، لأن أكثر من فرسخ ما تلزم ولا بغيره ولا بنفسه. إذا كان هو خارج البلد، لاحظ، إذا كان داخل البلد تجب عليه ولو بينه وبين المسجد فراسخ، هذا واحد. إذا كان خارج البلد وبينه وبين المسجد أقل من فرسخ لزمته بغيره. إذا كان خارج البلد وبينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، ها، لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره، واضح؟ طيب، إذا قال قائل: ما هو الدليل على التقدير بالفرسخ؟ لأن كل شيء مقدر، يعني أي شيء يدعي إنسان أنه مقدر نقول له لا بد من دليل، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. أي قول يقوله قائله يقدره بشيء، بزمن أو مكان أو عدد أو أي شيء، فإنه يطالب بالدليل، إن أتى بدليل وإلا فقوله مردود عليه. مثل: أقل الحيض يوم وليلة، أكثره 15. نقول للذي حدده بذلك: هات الدليل، وإلا فلا عبرة بقوله، واضح؟ نعم، نقول: هات الدليل وإلا فلا عبرة في قولك. كذلك هنا: ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، نقول: هات الدليل. يقول الدليل، وأشرنا إليه من قبل ولعل أحدكم يعرفه. نعم، ما يخالف تعليق.
التعليق قالوا: لأنه إذا كان أكثر من فرسخ فإن المسافة تكون بعيدة وبالتالي يشق على المصلي، أما إذا كان أقل من فرسخ فإن هذا ما في مشكلة.
يقول: الغالب أن من كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، الغالب إيش؟ أنه لا يسمع النداء، مع أن بعض العلماء قدره ليش دخلت، لا، مع أن بعض العلماء قدره بالأذان، قال: إن سمع الأذان وجب وإلا فلا. والذين قالوا بالفرسخ قالوا: الأذان يختلف بحسب صوت المؤذن والرياح وارتفاع المؤذن وهدوء الأصوات، فلا يمكن انضباطه، فقالوا: الفرسخ منضبط. عرفتم؟ إذن ليس هناك دليل، ولكنه تعليل. الدليل الذي دلت عليه السنة هو سماع الأذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. طيب، ما رأيك هداية الله في البادية الذين يسكنون الخيام، هل تلزمهم الجمعة أو لا؟
ليس ببناء اسمه الله.
إيه، ليس ببناء، يعني لم يسكنوا ببناء اسمه واحد. طيب، رجل صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة، فما حكم صلاة الظهر؟
كان بعذر، كان عنده عذر كمرض أو فرض فتصح صلاته. أما إذا كان ليس بعذر كان مسافر مكان
بس لا تس... إن كان إيش؟
كان العذر
وإلا فلا. طيب الأخ، إذا كان لغير عذر وصلى توافق خالد على أنها لا تصح صلاته؟ لا. لماذا؟
لأنه جاء بشيء لم يؤمر ولا رسول،
وترك شيئا أمر به، ترك شيئا أمر به وهو حضور الجمعة، وفعل ما لم يؤمر به وهو صلاة الظهر، لأن هذا الذي ليس له عذر الفرض في حقه صلاة الجمعة. تمام. امرأة عبد الله محمد، امرأة صلت الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة، تصح؟ لماذا؟
لأنه لا يرجى
عذرها. كيف لا يرجى عذرها؟ يعني هي فيها عذر، هي
غير مطالب بحضور الجمعة،
اي لأنها ليست من أهل الجمعة. طيب، هل الأفضل بن داود الأفضل للمرء والمريض الذي لا يستطيع حضور الجمعة، هل الأفضل أن يؤخر صلاة الظهر حتى يصلي الإمام أو لا؟ كلام المؤلف، نريد كلام المؤلف.
أفضل
أن يؤخر إلى أن ينتهي الإمام. طيب،
نحضر
الصلاة
في أول
وقت،
أما المريض فيمكن
أن
يزول فترة.
يعني أنت تفصل؟
نعم، المرأة
يعني تقول من لا يرجى زوال عذره فالأفضل التقييم في أول وقت، ومن يرجى
فالأفضل
التأخير، يعني لأجل أن ينتظر لعله يزول عذره فيصلي الجمعة. طيب، هل هذان قولان يا عبد الرحمن رهيب، هل قول بن داود وعبد الله ومحمد قولان او قول واحد؟
على كلام المؤلف يعني يكون قولان، لانه اطلق فيكون التفصيل هذا قول يعني زائد على مقال.
اي نعم، وهذا القول هو الذي رجحناه، قلنا ان كلام المؤلف فيه نظر، ولكن ايش الصحيح ان نفصل، نقول من كان يرجى زوال عذره فالافضل ان يؤخر لانه ربما يزول العذر ويحضر الجمعه، واما من لا يرجى او من ليس اهل الوجوب اصلا كالمراه فالافضل التقديم. ثم قال المؤلف رحمه الله ابتداء درس اليوم، قال ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال، ولا يجوز لمن تلزمه السفر، فاعل تلزم كذا، السفر فاعل تلزم، ها فاعل يجوز، ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومه، السفر فاعل يجوز اي لا يلزم، صح؟ يعني لا يجوز السفر في يومها بعد الزوال لمن تلزمه، سواء تلزمه بنفسه أو بغيره، لا يجوز له السفر بعد الزوال، وذلك لأنه بعد الزوال قد دخل وقتها بالاتفاق، قد دخل وقتها بالاتفاق، والغالب أنه إذا دخل الوقت يحضر الإمام وتصلى الجمعة، فيحرم النساء. فإذا قال قائل ما الدليل، قلنا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فأمر بالسعي إليها وترك البيع. إذن نحن كذلك نقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسع إليها وذر السفر، لأن العلة واحدة، فالبيع مانع من حضور الصلاة، والسفر كذلك مانع من حضور الصلاة، فلا يجوز أن تسافر بعد أذان الجمعة، وهذا لا أشكال فيه. لكن المؤلف علق الحكم بالزوال، علق الحكم بالزوال لأن الزوال هو سبب وجوب الجمعة، إذ أنه دخول وقت، ودخول وقت سبب، فعلق الحكم بالسبب، علق الحكم بالسبب. ولكن الأولى أن نعلق الحكم بما علقه الله به، وهو النداء إلى جمعة، لأنه من الجائز أن يتأخر الإمام عما أن يتأخر الإمام عن الزوال ولا يأتي إلا بعد الزوال بساعة، فلا ينادى للجمعة إلا عند حضور الإمام. لذلك نقول المعتبر إيش؟ النداء. لكن المؤلف مشى على أن المعتبر الزوال، لأن الزوال سبب الوجوب فعلق الحكم به. نعم. وهذا يشبه من بعض الوجوه قولهم من باع نخلا بعد أن تشقق فثمرته للبائع، نقلناكم إلى البلوغ الآن، من باع نخلا بعد أن تشقق فثمرتها للبائع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤبر، تؤبر يعني تلقح يضع فيها اللقاح، فثمرتها للبائع. فعلقوا الحكم على التشقق، قالوا لأن التشقق هو سبب التأبير فعلق الحكم به. فنقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالتأبير، فلا يمكن أن نلغي ما علق الشارع الحكم عليه ونعتبر شيئا آخر. كذلك هنا علق الحكم بالأذان، بالأذان، الله علق الحكم بالأذان. فإذا كان علق الحكم بالأذان فلا يمكن أن نتجاوز ذلك ونعلقه بالزوال. ولكن الغالب، الغالب أن الإمام يحضر إذا زالت الشمس، هذا الغالب. طيب، وفهم من قول المؤلف بعد الزوال أن السفر قبل الزوال يوم الجمعة جائز، وهو كذلك، السفر يوم الجمعة قبل الزوال جائز ولا بأس به، وذلك لأنه لم يؤمر بالحضور فلم يتعلق الطلب به، فجاز له أن يسافر قبل الزوال. لكن بعض العلماء كرهه قال لئلا يفوت على نفسه فضل الجمعة، يعني فضل الجمعة، الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، فمن أجل أن لا يفوت فضل الجمعة كرهوا له أن يسافر قبل الزوال. يستثنى منها من مسألة الذي ذكر المؤلف السفر في تحريم السفر، يستثنى مسألتان. المسألة الأولى إذا خاف فوات الرفقة، إذا خاف فوات الرفقة يعني أن له رفاقا يريدون أن يسافروا قبل صلاة الجمعة فزالت الشمس وخاف أن تفوته الرفقة، فإنه هنا له أن يسافر، له أن يسافر، لأن هذا عذر في ترك الجمعة نفسها، في ترك الجمعة نفسها، فكذلك يكون عذرا في ترك في السفر بعد الزوال. المسألة الثانية إذا كان يمكنه أن يأتي به بها في طريق، يمكن أن يأتي بها في طريق، فمثلا لو قدرنا أن شخصا يريد أن يسافر من عنيزة إلى حائل وسيمر في بويده، فهنا يمكن أن يأتي بها في طريق، فلا يحرم عليه السفر، لأن علة التحريم هو إيش؟ خوف فوات الجمعة، وهنا الجمعة لا تفوت. نعم. إذا نستثنى من هذا كم مسألتان، الأولى إذا خاف فوات الرفقة، والثانية إذا كان يضمن أن يأتي بها في طريقه. هل مثل ذلك خوف مغادرة الطائرة، خوف إقلاع الطائرة؟ نعم لا شك إنه من هذا. فلو فرض أن الطائرة ستقلع وقت صلاة الجمعة ولو جلس ينتظر فاتت، فهو معذور له أن يسافر ولو بعد الزوال. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل يشترط لصحتها شروط. يشترط لصحتها شروط، الشروط جمع شرط وهو في اللغة العلامة، وفي الشرع ما تتوقف عليه الشيء. إن كان شرطا للوجوب فهو ما يتوقف عليه إيش؟ الوجوب. إن كان شرطا للصحة فهو ما يتوقف عليه الصحة. إن كان شرطا للإجزاء فهو ما يتوقف عليه الإجزاء. كم نوع هذه؟ ثلاث أنواع، كلها موجودة في شروط الحج. شروط الحج التي ستأتي إن شاء الله بعضها شروط للصحة، بعضها شروط الوجوب، بعضها شروط للإجزاء. وهنا يجب أن نعرف الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء. شروط الشيء والشروط في الشيء. شروط الشيء ما موضوعة من قبل الشرع، يعني التي وضعها الشرع، فلا يمكن لأحد إسقاطها. والشروط في الشيء موضوعة من قبل الإنسان، من قبل العبد، فيجوز لمن هي له أن يسقطها. هذه واحد. الفرق الثاني: شروط الشيء ما يتوقف عليه الشيء صحة أو وجوبا أو إجزاء أو وجودا في الأمور العقليات، والشروط في الشيء ما يتوقف عليه لزوم الشيء، لزوم الشيء. نضرب مثلا في البيع. العلم بالمبيع شرط ليش؟ للصحة. لو بعنا مجهولا لم يصح البيع. لو رضي الطرفان قال نسقط العلم، ما لزوم لو كان مجهولا، ولو رضي لا يسقط. لماذا؟ لأنه من وضع الشرع. اشتراط سكن الدار، اشترط باع شخص بيتا واشترط سكناه لمدة سنة، نسمي هذا شرطا في البيع. لو اتفق، لو اسقطه من له الشرط، قال انا اشترط عليك ان اسكن الدار سنة ولكن يسر الله لي بيتا وانا بخرج، يجوز؟ نعم يجوز. لو لم يشترط البائع، يعني لو لم يشترط سكن الدار، هل يثبت له سكن الدار؟ لا. إذن لم يثبت هذا إلا بوضع من البشر، ولمن له الحق أن يسقطه. الآن شروط صحة الجمعة: ما يتوقف عليه صحة الجمعة، يعني إذا فقد واحد من الشروط لم تصح الجمعة. قال: يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. ليس منها إذن الإمام. الإمام إذا قال العلماء الإمام فهو أعلى سلطة في البلد، وتعلمون أن وصف الحكم تغير بعد زمن الفقهاء. كان في عهد الفقهاء الخليفة واحد ويسمى إماما، ثم تغير الحكم وصار ملكا أو أميرا أو شيخا أو رئيسا أو سلطانا وما أشبه ذلك. فالمراد بالإمام إذا قال الفقهاء الإمام مرادهم أعلى سلطة في الدولة، هذا الإمام. يقول المؤلف: ليس من شرط صحة الجمعة إذن الإمام، بل لو صلوا الناس بدون إذن الإمام فصلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة وليس من شرطها إذن الإمام. فإذا قال قائل: لماذا نص المؤلف على نفي هذا الشرط مع أن السكوت عنه يقتضي انتفاءه؟ مجرد السكوت عن يقتضي انتفاءه، فلماذا نص على نفي؟ والجواب أن في ذلك خلافا، فإن من العلماء من يقول إنها لا تقام الجمعة إلا بإذن الإمام، إلا بإذن الإمام، وذلك لأنها صلاة جامعة لكل أهل البلد، فلا يجوز أن تصلى أو أن تقام إلا بإذن الإمام. والإمام إذا استؤذن يجب عليه أن يأذن ولا يحل له أن يمتنع. فلو فرض أنه امتنع ومنعه من إقامة الجمعة مع وجوبها، فحينئذ تسقط أو يسقط استئذان. ولكن لو قيل بالتفصيل، وهو أن إقامة الجمعة في البلد لا يشترط لها إذن الإمام، وأما تعدد الجمعة فيشترط له إذن الإمام لئلا يتلاعب الناس في تعدد الجمعة، لو قيل بهذا القول لكان له وجه، والعمل عليه عندنا هنا في السعودية. لا تقام الجمعة إلا بعد مراجعة دار الإفتاء. وهذا القول لكن لا شك أنه قول وسط وقول يضبط الناس، لأننا لو قلنا كل من شاء من حي أقام الجمعة بدون مراجعة الإمام أو نائب الإمام لأصبح الناس فوضى، وصار كل عشرة في حي ولو صغيرا يقول نريد جمعة. فلذلك نقول الصحيح أن أصل إقامة الجمعة لا يشترط له إذن الإمام، بل يجب على المسلمين إذا تمت الشروط فيهم أن يقيموا الجمعة سواء أذن الإمام أم لم يأذن. أما تعدد الجمعة فلابد فيه من إذن الإمام لئلا تصبح البلاد فوضى. وهذا القول وسط بين القولين، وبه تنضبط المسألة، ولا نحتاج إلى أن نستأذن الإمام في فرض من فرائض ديننا، لأن الجمعة فرض من فرائض الدين، ليس من شرطها إذن الإمام، ليس منها إذن الإمام. أحدها الوقت، هذا الشرط الأول، الوقت، وبدأ به المؤلف لأن الوقت آكد شروط الصلاة سواء هنا أو في أوقات الصلاة الخمس، الوقت هو آكدها. ولهذا إذا جاء الوقت يصلي الإنسان على حسب حاله، ولو ترك مما لا يقدر عليه كل الأركان وكل الشروط. لو جاء الوقت والإنسان عاري ليس عنده ما يسر عورته، ليس عنده ماء ولا تراب، لا يستطيع أن يطهر، لا يستطيع القيام، لا يستطيع التوجه للقبلة، بدنه نجس، لا يستطيع غسله، هل نقول انتظر حتى تتحقق الشروط هذه، أو نقول صلي على حسب الحال؟ الثاني، نقول صلي على حسب الحال. فالوقت هو أعظم الشروط مراعاة، ولهذا بدأ به المؤلف كما بدأوا به هناك في باب شروط الصلاة. والمؤلف يقول: أحدها الوقت، وفي شروط الصلاة يقولون دخول الوقت، فهل هذا اختلاف تعبير لا يختلف به الحكم، أو اختلاف تعبير يختلف به الحكم؟ الثاني، هذا اختلاف تعبير يختلف فيه الحكم، لأن الشرط في شروط الصلاة السابق هو دخول الوقت، فتصح الصلاة ولو بعد وقتها. أما هذه فشروطها الوقت، فلا تصح الصلاة إلا في وقتها. لو خرج الوقت ولم يصلي ولو لعذر كالنسيان والنوم فإنه لا يصلي الجمعة بل يصلي ظهرا. إذن اختلاف التعبير لاختلاف الحكم. فما هو الشرط في الوقت بالنسبة للجمعة؟ يشترط أن تكون في الوقت. الشرط في غيرها يشترط دخول الوقت وإن لم تكن في الوقت. طيب، الصلاة قبل الوقت في الجمعة وغيرها لا تصح، لأن في غير الجمعة نقول ما دخل الوقت، وفي الجمعة نقول ليست في الوقت. الصلاة بعد خروج الوقت في غير الجمعة صحيحة إما مطلقا وإما لعذر على قول الراجح، وصلاة الجمعة بعد الوقت لا تصح مطلقا. إذن فالشرط الوقت. قال المؤلف: وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت الظهر. نعم، آخره آخر وقت صلاة الظهر. يقول أول الوقت أول وقت الجمعة، أوله أول وقت صلاة العيد، وهذه إحالة على ملي أو على معدي. إن قلتم على ملي فقد نقول خطأ، إن قلتم على معدم فقد نقول خطأ. نعم، كيف ذلك؟ إن قلتم إنه إحالة على ملي، قلنا إن الملي من يملك الشيء، وهنا لا يملك، لأن طالب العلم الذي ابتدأ الكتاب ومشى عليه سيرا لم يمر عليه وقت صلاة العيد، أليس كذلك؟ باب صلاة العيدين بعد الجمعة. فإذا تكون الإحالة إيش؟ على معدم، على معدم، صح؟ وإن قلنا إن باب العبادات يعتبر شيئا واحدا، يعتبر شيئا واحدا، فالإحالة على ملي، لأن أول العبادات وآخرها واحد. على كل حال، الذي ينبغي لمن يؤلف أن لا يحيل إلا على شيء معلوم، فلا يحيل على وقت الصلاة العيد. الآن لو قال أوله إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، لما أبو حالة الآن أعطاك يوم نقدة، هذا ما في إحالة. لكن هل يزيد شيء كثير عن كلام المؤلف؟ لا يزيد، ولا يحتاج أن نروح نفتش وين صلاة العيد وين وقتها. نعم، على كل حال، أول وقت صلاة الجمعة على ما ذكره المؤلف بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. قيد بمعنى قدر، رمح الرمح حوالي متر، متر معروف للجميع. طيب، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح دخل وقت صلاة الجمعة، فلنا أن نصليها من حين أن ترتفع الشمس قد الرمح. لاحظ لماذا؟ لأثر ورد في ذلك سنذكره إن شاء الله ونتكلم عليه. ولكن لو قال قائل: لماذا خص الوقت بما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح ولم يكن من حين طلوع الشمس؟ لأن الشمس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق تطلع بين قرني شيطان، تطلع بين قرني شيطان حقيقة، الشيطان يقارنها. ف فإذا رآه المشركون سجدوا فاهتز الشيطان طربا وقال سجدوا لي، مع أنهم إنما يسجدون للشمس، لكنه في الحقيقة إذا سجدوا للشمس فقد أطاعوه، أطاعوا الشيطان. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة حين طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح في خلال ثلث ربع ساعة إلى 10 دقائق، وفي هذه المدة يكون سجود المشركين للشمس قد انتهى. وكل هذا من أجل البعد عن مشابهة المشركين حتى في العبادات، يجب أن نبتعد عن مشابهتهم ولو كان الوارد الذي يرد على القلب في المشابهة في العبادات أمرا بعيدا. فإذا كنا نهينا أن نتشبه بالمشركين حتى في العبادات التي يكون التشبه فيها بعيدا، فالعادات من باب أولى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. إسناد الحديث جيد. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الذي هو من أفيد ما يكون ولا سيما في الوقت الحاضر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. قال: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. كيف ظاهره يقتضي كفر المتشبههم؟ لأن قال: من تشبه بقوم فهو منهم، فظاهره أنه منهم كافر، لكن هو منهم فيما تشبه به فيهم، فيكون هذا الحديث دالا على إيش؟ دالا على التحريم، وهو القول الراجح الذي لا شك فيه أن التشبه بالكفار حرام. ولكن لا بد أن نعرف ما هو التشبه، وهل يشترط قصد التشبه. التشبه أن يأتي الإنسان بما هو من خصائصهم بحيث لا يشاركهم المسلمون فيه، كلباس لا يلبسه إلا الكفار. فإن كان اللباس شائعا بين الكفار والمسلمين فليس تشبها، لكن إذا كان لباسا خاصا في الكفار سواء كان يرمز إلى شيء ديني كلباس الرهبان أو إلى شيء عادي، لكنه من رآه قال هذا كافر بناء على لباسه، فهذا حرام. هل يشترط قصد التشبه أو لا؟ قد يقول قائل: إنه يشترط قصد التشبه، لأنه قال: من تشبه وتفعل تقتضي فعلا وقصدا. ولكن من رأى أو من نظر إلى العلة عرف أنه متى حصل التشبه، أو بعبارة أصح متى حصل التشابه ثبت الحكم. ولهذا نص شيخ الإسلام رحمه الله على أنه متى حصلت المشابهة ولو بغير قصد، وذلك لأن العلة لا تختلف بالقصد وعدمه. العلة هو أن من رأى هذا الرجل قال هذا رجل كافر، هذا لا يشترط فيه القصد. لكن لو فرض أن الإنسان في بلد ليس فيه من الكفار من يلبس هذا اللباس، وهو لا يعرف عن لباس الكفار في بلادهم، ولبس لباسا يشبه لباس الكفار في بلادهم، إلا أنه في هذا البلد لا يلبسه الكفار وهو لم يقصد، فهنا قد نقول إنه إيش؟ لا تشبه. قد نقول إنه لا تشبه لأن العلة قد زالت تماما. فإن قال قائل: على قولكم حرموا قيادة الطائرات التي تحمل الصواريخ والتي تكشف عن بعد لأن الذي يركبها كفار، وش نقول؟ نقول هذه ليست من حلاهم التي يتحلون بها ويتخذونها شعارا لهم، هذه آلة يركبها الكفار ويركبها المسلمون. والصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلاد ركبوا السفن التي يصنعها الكفار والتي هم بها أدرى، ولم يقول والله إذا ركبنا السفينة صرنا متشبين فينا. نعم. ايش
رجل عازم على السفر قبل اذاء الجمعة؟
نعم. يبقى نعم يبقى الا اذا كان يضره. الله اكبر. تتميز بها الجمعة عن غيرها شروط الوجوب. خالد. شروط وجوب الجمعة التي تتميز بها عن غيرها الذكورية، وجه ذلك الإمام فإن صلاته لا تصح. لماذا؟ لأنه فعل ما لم يؤمر به وترك ما أمر به، فيكون هذا الرجل عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، لأنه مأمور أن يحضر الجمعة وهو صلى ظهرا، ولأن صلاته الظهر مع وجود الحضور عليه يكون كالذي غصب الزمن، لأن هذا الزمن الأصل فيه أن يكون للجمعة، فإذا صلى فيه الظهر صار كأنه غاصب للزمن. طيب، مثال آخر، رجل مقيم بالبلد وكان معه أصحابه في البيت مستأنسين، وقالوا بنصلي الظهر، الآن جاء وقت الظهر بنصلي الظهر، فصلوا الظهر قبل صلاة الجمعة، ما تقولون؟ لا تصح. طيب، فإن كان الرجل مثال، لو فرض أن الرجل في أقصى البلد ويعلم أنه لو ذهب لم يدرك الجمعة، فهل يصلي الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة؟ لا، لعموم قوله من صلى الظهر قبل صلاة الإمام، يعني حتى في الحال التي يعلم أنه لو سعى لم يدرك الجمعة فإنه ينتظر حتى يفرغ الإمام من الجمعة. يعني كيف يفرغه؟ لا يسمعه، يقول يقدر. طيب، وقول المؤلف ممن عليه حضور الجمعة، لو صلى إنسان لا تلزمه الجمعة، لا يلزمه الحضور، كمريض لا تجب عليه الجمعة، صلى قبل صلاة الإمام الظهر، ما الحكم؟ تصح، لأنه لا تلزمه الجمعة. ولو صلت امرأة الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة صحت. ليش؟ لأن الجمعة لا تلزمه. خلاصة الكلام الآن، من صلى الظهر قبل صلاة الإمام وهو ممن يجب عليه الحضور لم تصح. التعليل، لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا، فإن الذي عليه أمر الله ورسوله في هذا الحال أن يذهب إلى الجمعة. من صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة ممن لا يجب عليه الحضور فصلاته صحيحة، لأنه لم يخالف أمر الله ورسوله. طيب، يقول المؤلف رحمه الله وتصح ممن لا تجب عليه، واضح. قال والأفضل حتى يصلي الإمام، الأفضل أن يؤخر صلاة الظهر حتى يصلي الإمام. وعلى هذا فنقول للنساء الأفضل في يوم الجمعة أن لا تصلين الظهر حتى يصلي الإمام. طيب، لماذا؟ قالوا لأنه ربما يزول عذره فيدرك صلاة الجمعة، وإذا كان هذا هو التعليل فإنه لا ينطبق على النساء، إذ أن النساء لا يمكن أن يزول العذر، المرأة امرأة لا يمكن أن يزول عذره. وإذا كان كذلك فنقول للمرأة الأفضل أن تصلي الظهر في أول الوقت ولو قبل صلاة الإمام، لأن الصلاة في أول الوقت أفضل من الصلاة في آخر الوقت. وحينئذ نقول إن كان من لا تلزمه الجمعة ممن يرجى أن يزول عذره فيدركها فالأفضل أن ينتظر، وإذا كان ممن لا يرجى أن يزول عذره فالأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، على القاعدة أن الأفضل في الصلوات تقديمها. نعم.
قلنا إنه إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرصة فإنه لا تلزمه إلا إن وجبت على غيره وجبت عليه تبعا.
نعم. إذا كان خارج البلد.
هذا إذا كان خارج البلد.
نعم.
لماذا أحسن الله عليه قالوا يعني إنه يكون إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرصة فإنها لا تجب.
هذه مسألة تقدير، يعني فيها خلاف بين العلماء التقدير، لكن يقول لأن هذا بعيد، والغالب أن ما بينه أن من بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ أنه لا يسمع النداء.
طيب أحسن الله إليك، إذا ينتقض عليهم هذا بأن إذا قلنا إنها إذا وجبت على غيره وجبت عليه تبعا.
نعم.
أقول أيضا العلة موجودة بعيد وهذا يشك عليه.
أي نعم. هو لا شك أنه يرد عليه. لا شك أنه يرد عليه. لكن إذا كان أكثر من فرسخ لا تجب عليه. إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرصة فهو خارج البلد، لا تجب عليه،
لا
بغيره ولا بنفسه. لكن إذا كان خارج البلد ودون مسافة الفرصة وجب عليه. نعم.
المسلم
يعلم
جميعا يا شيخ يجب عليهم صلاة الجمعة وهم يسمعون
هم الآن في منى، ما هم ليسوا يجمعون في أيام الحج، في أيام الحج لا يجمعون.
في
نعم لا يجمعون.
وإذا جمعوا
هم لا يجمعون، إذا جمعوا فإن من الآن أصبحت حي من أحياء مكة، يعني فيها بناء وفيها مدارس وفيها مساجد.
فنلزم الحاضرين نلزمهم بالحضور
على 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 كلام الفقهاء، نلزمهم بالحضور لأن التزامهم بغيره، لكن الحمد لله أنهم هم يقيمونه. هذا تحل الإشكال. نعم.
في صلاة الخوف وضع علينا مسألة ما ذكرناها وهي صلاة المغرب، وكذلك مسألة إذا كان أهل المدينة مدافعون كيف يصلون على رباعية صلاة الخوف والمغرب كذلك؟ ما ذكرناها؟
المغرب يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، يصلي ركعتين ثم إذا جلس للتشهد الأول تشهدوا ثم قاموا فأتوا بالرابعة بالثالثة ثم انصرفوا وجاء الآخرون فأتم بهم الصلاة. ها؟ في الغالب أنها اللي وقعت هذه الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن رباعية لأنه في سفر فهي ثنائية، لكن لو فرض انه جاء انه دهمهم العدو في الحضر القصر لا يمكن، يصلي بطائفة ركعتين ثم يكملون ثم ينصرفون الى العدو وهكذا. نعم.
ذكرنا في بيوت المال في صلاة النساء في حج اربع شهور وفي حج اربع شهور في اربع ايام، وقال كل هذه حق غير لأنه حق شمر المساعد وبعض شمر غير، وكذلك قبل دقيقة المساعد وبعض دقيقة
فيه،
وبعد نجحنا الحول الآخر، وحق هذه بين المسجد أكثر من
أين هذه مبين على ذلك. اي نعم نعم نسينا
شيخ.
نعم هذه ينبغي انها تقال. نعم شيخ،
يقول من صدرت عنه بعذر وجبت عليه
المعاقبه. نعم.
كيف صدرت عنه
بعذر
وجبت عليه،
يعني وجبت عليه اذا حضر
وجبت،
هذا معنى كلامك اذا حضر في المسجد. إذا حضر
يصلي
المسجد يصلي الظهر؟ لا لا، يصلي الجمعة، لكن الفائدة أنه الفائدة لأجل أن يفرق بين العبد والمسافر والمرأة. العبد والمسافر والمرأة لو حضروا لم تجب عليهم، لو شاءوا انصرفوا، ولا تنعقد بها، ولا صح أن يكون أئمة فيها. وهذا الذي سقطت عنه لعذر إذا حضر وجبت عليه ولم يمكن أن ينصرف، وتنعقد به ويصح أن يكون أئمة فيها. نعم.
في
الجماعة
وغير
تصحيحها
في الجمعة.
لا مهكذا. نعم. ما حجتهم في إيجاب الجماعة دون إيجاب
الجمعة.
الجمعة هم يحتاجون بالحديث.
طيب
الجمعة حق واجب في جماعة إلا على كل مسلم إلا أربعة.
يقولون لو صلى بهم إماما في الجمعة لم تصح الصلاة.
نعم.
ولو صلى في الجماعة تصح.
أي نعم.
طيب ما حجتهم؟
يقولون لأنه في الجماعة من أهل الوجوب. في الجمعة ليس من أهل الوجوب. على كل حال القول الصحيح ما في إشكال أن الجمعة والجماعة واجبة على العبد ما لم يمنعه سيده، فإن منعه سيده فهو معذور. نعم.
حتى الجمعة العدد
مع الصواب 40،
يعني هذا
عن المذهب. لا صحيح أنهم ثلاثة فقط.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز لمن يلزمه السفر في يومها بعد الزواج. اشترط لصحتها شروط ليس منها ابن الامام، احدها الوقت واوله اول وقت صلاه العيد واخره.
كيف صار بيك هذا؟ وانا صار بيك.
وأول وقت صلاة العيد وآخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة. الثاني حضور 40.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان رجل خارج البلد فهد خارج البلد وبينه وبين المسجد أقل من فرصة، تجب عليه بنفسه أو بغيره؟ بنفسه.
بغيره.
كما قال فهد بغيره، تجب عليه بغيره. هي أقل لأن أكثر من فرصة ما تلزم ولا بغيره ولا بنفسه. إذا كان هو خارج البلد، لاحظ، إذا كان داخل البلد تجب عليه ولو بينه وبين المسجد فراسة، هذا واحد. إذا كان خارج البلد وبينه وبين المسجد أقل من فرصة لزمته بغيره. إذا كان خارج البلد وبينه وبين المسجد أكثر من فرصة لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره، واضح؟ طيب، إذا قال قائل: ما هو الدليل على التقدير بالفرسخ؟ لأن كل شيء مقدر، يعني أي شيء يدعي إنسان أنه مقدر نقول له لا بد من دليل، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. أي قول يقوله قائله يقدره بشيء بزمن أو مكان أو عدد أو أي شيء فإنه يطالب بالدليل، إن أتى بدليل وإلا فقوله مردود عليه. مثل أقل الحيض يوم وليلة، أكثره 15، نقول للذي حدده بذلك هات الدليل وإلا فلا عبرة بقوله، واضح؟ نعم، نقول هات الدليل وإلا فلا عبرة بقولك. كذلك هنا ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، نقول هات الدليل. يقول الدليل وأشرنا إليه من قبل ولعل أحدكم يعرفه. نعم. ما يخالف تعليل
قالوا لأنه إذا كان أكثر من فرسخ يمكن أن تكون بعيدة وبالتالي يشق على المصلي.
أما إذا كان أقل من فرض الظهر فإن هذا ما في مشكلة.
يقول الغالب أن من كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ الغالب إيش؟ أنه لا يسمع، لا يسمع النداء، مع أن بعض العلماء قدره ليش دخلت، لا مع أن بعض العلماء قدره بالأذان، قال إن سمع الأذان وجب وإلا فلا. والذين قالوا بالفرسخ قالوا الأذان يختلف بحسب صوت المؤذن والرياح وارتفاع المؤذن وهدوء الأصوات فلا يمكن انضباطه، فقالوا الفرسخ منضبط. عرفتم؟ إذن ليس هناك دليل ولكنه تعليل. الدليل الذي دلت عليه السنة هو سماع الأذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. طيب ما رأيك هداية الله في البادية الذين يسكنون الخيام، هل تلزمهم الجمعة أو لا؟
لا، ليس ببناء اسمه الله.
إيه ليس ببناء، يعني لم يسكنوا ببناء اسمه واحد. طيب رجل صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة، فما حكم صلاة الظهر؟
كان بعذر، كان عنده عذر كمرض أو خوف فصح صلاته. أما إذا كان ليس بعذر كان مسافر مكان
بس لا إن كان إيش؟
كان العذر
وإلا فلا. طيب الأخ إذا كان لغير عذر وصلى توافق خالد على أنها لا صلاته؟ لا. لماذا؟
لأنه جاء بشيء لم يؤمر بالاستحقاق ولا رسول،
وترك شيئا أمر به، ترك شيئا أمر به وهو حضور الجمعة، وفعل ما لم يؤمر به وهو صلاة الظهر، لأن هذا الذي ليس له عذر الفرض في حقه صلاة الجمعة. تمام. امرأة يا عبد الله محمد، امرأة صلت الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة، تصل لماذا؟
لأنها لا يرجى
عذرها. كيف لا يرجى عذرها؟ يعني هي فيها عذر، هي
لأنها غير مطالب بحضور الجمعة.
اي لأنها ليست من أهل الجمعة. طيب هل الأفضل بن داود الأفضل للمرض والمريض الذي لا يستطيع حضور الجمعة، هل الأفضل أن يؤخر صلاة الظهر حتى يصلي الإمام أو لا؟ كلام المؤلف، نريد كلام المؤلف. أن يؤخر إلى أن ينتهي الإمام. طيب
نحضر الصلاة في أول وقت، أما المريض فيمكن أن يزول فترة.
يعني أنت تفصل؟
نعم المرأة نعم.
يعني تقول من لا يرجى زوال عذره فالأفضل التقييم في أول وقت، ومن يرجى
فالأفضل
التأخير، يعني لأجل أن ينتظر لعله يزول عذره فيصلي الجمعة. طيب هل هذان قولان يا عبد الرحمن إبراهيم، هل قول بن داود وعبد الله ومحمد قولان او قول واحد؟
على كلام المؤلف يعني يكون قولان لانه اطلاق فيكون التفصيل هذا قول يعني زائد على المقال.
اي نعم، وهذا القول هو الذي رجحناه، قلنا ان كلام المؤلف فيه نظر ولكن ايش الصحيح ان نفصل، نقول من كان يرجى زوال عذره فالافضل ان يؤخر لانه ربما يزول العذر ويحضر الجمعه، واما من لا يرجى او من ليس اهل الوجوب اصلا كالمراه فالافضل التقديم. ثم قال المؤلف رحمه الله ابتداء درس اليوم قال ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال، ولا يجوز لمن تلزمه السفر فاعل تلزم كذا السفر فاعل تلزم، ها فاعل يجوز ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومه، السفر فاعل يجوز اي لا يلزم صح، يعني لا يجوز السفر في يومها بعد الزوال لمن تلزمه، سواء تلزمه بنفسه او بغيره لا يجوز له السفر بعد الزوال، وذلك لانه بعد الزوال قد دخل وقتها بالاتفاق، قد دخل وقتها بالاتفاق، والغالب انه اذا دخل الوقت يحضر الامام وتصلى الجمعه فيحرم النساء. فاذا قال قائل ما الدليل، قلنا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، فامر بالسعي اليها وترك البيع. اذن نحن كذلك نقول اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسع اليها وذر السفر، لان العله واحده، فالبيع مانع من حضور الصلاه والسفر كذلك مانع من حضور الصلاه، فلا يجوز ان تسافر بعد اذان الجمعه وهذا لا اشكال فيه. لكن المؤلف علق الحكم بالزوال، علق الحكم بالزوال لان الزوال هو سبب وجوب الجمعه، اذ انه دخول وقت ودخول وقت سبب، فعلق الحكم بالسبب، علق الحكم بالسبب، ولكن الاولى ان يعلق الحكم بما علقه الله به وهو النداء الى الجمعه، لانه من الجائز ان يتاخر الامام عما ان يتاخر الامام عن الزوال ولا ياتي الا بعد الزوال بساعه، فلا ينادى للجمعه الا عند حضور الامام. لذلك نقول المعتبر ايش النداء، لكن المؤلف مشى على ان المعتبر الزوال لان الزوال سبب الوجوب فعلق الحكم به. نعم، وهذا يشبه من بعض الوجوه قولهم من باع نخلا بعد ان تشقق فثمرته للبائع، نقلناكم الى البلوع الان، من باع نخلا بعد ان تشقق فثمرتها للبائع، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد ان تؤبر، تؤبر يعني تلقح يضع فيها اللقاح، فثمرتها للبائع. فعلقوا الحكم على التشقق، قالوا لان التشقق هو سبب التأبير فعلق الحكم به. فنقول لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالتأبير، فلا يمكن ان نلغي ما علق الشارع الحكم عليه ونعتبر شيئا اخر. كذلك هنا علق الحكم ها بالاذان، بالاذان الله علق الحكم بالاذان، فاذا كان علق الحكم بالاذان فلا يمكن ان نتجاوز ذلك ونعلقه بالزوال. ولكن الغالب، الغالب ان الامام يحضر اذا زالت الشمس، هذا الغالب. طيب وفهم من قول المؤلف بعد الزوال ان السفر قبل الزوال يوم الجمعه جائز، وهو كذلك السفر يوم الجمعه قبل الزوال جائز ولا باس به، وذلك لانه لم يؤمر بالحضور فلم يتعلق الطلب به فجاز له ان يسافر قبل الزوال. لكن بعض العلماء كرهه قال لئلا يفوت على نفسه فضل الجمعه، يعني فضل الجمعه، الجمعه الجمعه كفاره لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، فمن اجل ان لا يفوت فضل الجمعه كرهوا له ان يسافر قبل الزوال. يستثنى منها من المساله التي ذكر المؤلف السفر في تحريم السفر، يستثنى مسالتان، المساله الاولى إذا خاف فوات الرفقة. إذا خاف فوات الرفقة يعني أن له رفاقا يريدون أن يسافروا قبل صلاة الجمعة فزالت الشمس وخاف أن تفوته الرفقة، فإنه هنا له أن يسافر، له أن يسافر لأن هذا عذر في ترك الجمعة نفسها، في ترك الجمعة نفسها، فكذلك يكون عذرا في ترك في السفر بعد الزوال. المثل الثانية إذا كان يمكنه أن يأتي به بها في طريق، يمكن أن يأتي بها في طريق، فمثلا لو قدرنا أن شخصا يريد أن يسافر من عنيزة إلى حائل وسيمر في بويدة، فهنا يمكن أن يأتي بها في طريق، فلا يحرم عليه السفر، لأن علة التحريم هو إيش؟ خوف فوات الجمعة، وهنا الجمعة لا تفوت. نعم. إذا نستثنى من هذا كم مسألتان: الأولى إذا خاف فوات الرفقة، والثانية إذا كان يضمن أن يأتي بها في طريقه. هل مثل ذلك خوف مغادرة الطائرة، خوف إقلاع الطائرة؟ نعم، لا شك أنه من هذا. فلو فرض أن الطائرة ستقلع وقت صلاة الجمعة ولو جلس ينتظر فاتت، فهو معذور، له أن يسافر ولو بعد الزوال. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل يشترط لصحتها شروط. يشترط لصحتها شروط. الشروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، وفي الشرع ما تتوقف عليه، ما يتوقف عليه الشيء. إن كان شرطا للوجوب فهو ما يتوقف عليه إيش؟ الوجوب. إن كان شرطا للصحة فهو ما يتوقف عليه الصحة. إن كان شرطا للإجزاء فهو ما يتوقف عليه الإجزاء. كم نوع هذه؟ ثلاث أنواع، كلها موجودة في شروط الحج. شروط الحج التي ستأتي إن شاء الله بعضها شروط للصحة، بعضها شروط الوجوب، بعضها شروط للإذن. وهنا يجب أن نعرف الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء. شروط الشيء والشروط في الشيء. شروط الشيء ما موضوعة من قبل الشرع، يعني التي وضعها الشرع، فلا يمكن لأحد إسقاطه. والشروط في الشيء موضوعة من قبل الإنسان، من قبل العبد، فيجوز لمن هي له أن يسقطها. هذه واحد. الفرق الثاني: شروط الشيء ما يتوقف عليه الشيء صحة أو وجوبا أو إجزاء أو وجودا في الأمور العقليات، والشروط في الشيء ما يتوقف عليه لزوم الشيء، لزوم الشيء. نضرب مثلا في البيع: العلم بالمبيع شرط ليش؟ للصحة. لو بعنا مجهولا لم يصح البيع. لو رضي الطرفان قال نسقط العلم، ما لزوم ولو كان مجهولا، ولو رضى لا يسقط. لماذا؟ لأنه من وضع الشرع. اشتراط سكن الدار، اشترط باع شخص بيتا واشترط سكناه لمدة سنة، نسمي هذا شرطا في البيع. لو اتفق، لو أسقطه من له الشرط، قال أنا اشترطت عليك أن أسكن الدار سنة ولكن يسر الله لي بيتا وأنا بخرج، يجوز؟ نعم يجوز. لو لم يشترط البائع، يعني لو لم يشترط سكن الدار هل يثبت له سكن الدار؟ لا. إذن لم يثبت هذا إلا بوضع من البشر، ولمن له الحق أن يسقطه. الآن شروط صحة الجمعة، ما يتوقف عليه صحة الجمعة، يعني إذا فقد واحد من الشروط لم تصح الجمعة. قال يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، ليس منها إذن الإمام. الإمام إذا قال العلماء الإمام فهو أعلى سلطة في البلد، وتعلمون أن وصف الحكم تغير بعد زمن الفقهاء. كان في عهد الفقهاء الخليفة واحد ويسمى إماما، ثم تغير الحكم وصار ملكا أو أميرا أو شيخا أو رئيسا أو سلطانا وما أشبه ذلك. فالمراد بالإمام إذا قال الفقهاء الإمام مرادهم أعلى سلطة في الدولة، هذا الإمام. يقول المؤلف ليس من شرط صحة الجمعة إذن الإمام، بل لو صلوا الناس بدون إذن الإمام فصلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة وليس من شرطها إذن الإمام. فإذا قال قائل لماذا نص المؤلف على نفي هذا الشرط مع أن السكوت عنه يقتضي انتفاءه، مجرد السكوت عن يقتضي انتفاء، فلماذا نص على نفي؟ والجواب أن في ذلك خلافا، فإن من العلماء من يقول إنها لا تقام الجمعة إلا بإذن الإمام، إلا بإذن الإمام، وذلك لأنها صلاة جامعة لكل أهل البلد، فلا يجوز أن تصلى أو أن تقام إلا بإذن الإمام. والإمام إذا استؤذن يجب عليه أن يأذن ولا يحل له أن يمتنع، فلو فرض أنه امتنع ومنعه من إقامة الجمعة مع وجوبها فحينئذ تسقط أو يسقط استئذان. ولكن لو قيل بالتفصيل، وهو أن إقامة الجمعة في البلد لا يشترط لها إذن الإمام، وأما تعدد الجمعة فيشترط له إذن الإمام لئلا يتلاعب الناس في تعدد الجمعة، لو قيل بهذا القول لكان له وجه، والعمل عليه عندنا هنا في السعودية. لا تقام الجمعة إلا بعد مراجعة دار الإفتاء، وهذا القول لكن لا شك أنه قول وسط وقول يضبط الناس، لأننا لو قلنا كل من شاء من حي أقاموا الجمعة بدون مراجعة الإمام أو نائب الإمام لأصبح الناس فوضى، وصار كل عشرة في حي ولو صغيرا يقول نريد جمعة، نريد جمعة. فلذلك نقول الصحيح أن أصل إقامة الجمعة لا يشترط له إذن الإمام، بل يجب على المسلمين إذا تمت الشروط فيهم أن يقيموا الجمعة سواء أذن الإمام أم لم يأذن. أما تعدد الجمعة فلا بد فيه من إذن الإمام لئلا تصبح البلاد فوضى، وهذا القول وسط بين القولين، وبه تنضبط المسألة، ولا نحتاج إلى أن نستأذن الإمام في فرض من فرائض ديننا، لأن الجمعة فرض من فرائض الدين، ليس من شرطها إذن الإمام، ليس منها إذن الإمام. أحدها الوقت، أحدها الوقت، هذا الشرط الأول الوقت، وبدأ به المؤلف لأن الوقت آكد شروط الصلاة سواء هنا أو في أوقات الصلاة الخمس. الوقت هو آكده، ولهذا إذا جاء الوقت يصلي الإنسان على حسب حاله ولو ترك مما لا يقدر عليه كل الأركان وكل الشروط. لو جاء الوقت والإنسان عاري ليس عنده ما يسر عورته، ليس عنده ماء ولا تراب، لا يستطيع أن يطهر، لا يستطيع القيام، لا يستطيع التوجه للقبلة، بدنه نجس، لا يستطيع غسله، هل نقول انتظر حتى تتحقق الشروط هذه أو نقول صلي على حسب الحال؟ الثاني، نقول صلي على حسب الحال. فالوقت هو أعظم الشروط مراعاة، ولهذا بدأ به المؤلف كما بدأوا به هناك في باب شروط الصلاة. والمؤلف يقول: أحدها الوقت، وفي شروط الصلاة يقولون دخول الوقت. فهل هذا اختلاف تعبير لا يختلف به الحكم أو اختلاف تعبير يختلف به الحكم؟ الثاني هذا اختلاف تعبير يختلف به الحكم، لأن الشرط في شروط الصلاة السابق هو دخول الوقت فتصح الصلاة ولو بعد وقتها، أما هذه فشروطها الوقت فلا تصح الصلاة إلا في وقتها. لو خرج الوقت ولم يصلي ولو لعذر كالنسيان والنوم فإنه لا يصلي الجمعة بل يصلي ظهرا. إذن اختلاف التعبير لاختلاف الحكم. فما هو الشرط في الوقت بالنسبة للجمعة؟ يشترط أن تكون في الوقت. الشرط في غيرها يشترط دخول الوقت وإن لم تكن في الوقت. طيب، الصلاة قبل الوقت في الجمعة وغيرها لا تصح، لأن في غير الجمعة نقول ما دخل الوقت، وفي الجمعة نقول ليست في الوقت. الصلاة بعد خروج الوقت في غير الجمعة صحيحة إما مطلقا وإما لعذر على قول الراجح، وصلاة الجمعة بعد الوقت لا تصح مطلقا. إذن فالشرط الوقت. قال المؤلف: وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت الظهر. نعم، آخر وقت صلاة الظهر. يقول: أول وقت الجمعة، أول وقت صلاة العيد، وهذه إحالة على ملي أو على معدي. إن قلتم على ملي فقد نقول خطأ، إن قلتم على معدي فقد نقول خطأ. نعم، كيف ذلك؟ إن قلتم إنه إحالة على ملي، قلنا إن الملي من يملك الشيء، وهنا لا يملك، لأن طالب العلم الذي ابتدأ الكتاب ومشى عليه سيرا لم يمر عليه وقت صلاة العيد، أليس كذلك؟ باب صلاة العيدين بعد الجمعة. فإذا تكون الإحالة إيش؟ على معدن صح. وإن قلنا إن باب العبادات يعتبر شيئا واحدا، يعتبر شيئا واحدا، فالإحالة على ملي، لأن أول العبادات وآخرها واحد. على كل حال، الذي ينبغي لمن يؤلف أن لا يحيل إلا على شيء معلوم، فلا يحيل على وقت الصلاة. الآن لو قال أوله إذا ارتفعت الشمس قيد رمح،
على
لا ما به حاله الان اعطاك اياه نقدا هذا ما في حال. لكن هل يزيد شيء كثير عن كلام المؤلف؟ لا يزيد ولا يحتاج ان نروح نفتش وين صلاه العيد وين وقتها. نعم على كل حال اول وقت صلاه الجمعه على ما ذكره المؤلف بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. قيد بمعنى قدر. رمح الرمح حوالي متر، متر معروف للجميع. طيب إذا ارتفعت الشمس قيد رمح دخل وقت صلاة الجمعة، فلنا أن نصليها من حين أن ترتفع الشمس قدر الرمح. لاحظ لماذا؟ لأثر ورد في ذلك سنذكره إن شاء الله ونتكلم عليه. ولكن لو قال قائل لماذا خص الوقت بما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح ولم يكن من حين طلوع الشمس؟ لأن الشمس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق تطلع بين قرني الشيطان، تطلع بين قرني الشيطان حقيقة، الشيطان يقارنها. فإذا رآها المشركون سجدوا فاهتز الشيطان طربا وقال سجدوا لي، مع أنهم إنما يسجدون للشمس. لكنه في الحقيقة إذا سجدوا للشمس فقد أطاعوه، أطاعوا الشيطان. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة حين طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح في خلال ثلث ربع ساعة إلى 10 دقائق. وفي هذه المدة يكون سجود المشركين للشمس قد انتهى. وكل هذا من أجل البعد عن مشابهة المشركين. حتى في العبادات يجب أن نبتعد عن مشابهتهم، ولو كان الوارد الذي يرد على القلب في المشابهة في العبادات أمرا بعيدا. فإذا كنا نهينا أن نتشبه بالمشركين حتى في العبادات التي يكون التشبه فيها بعيدا، فالعادات من باب أولى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. إسناد الحديث جيد. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الذي هو من أفيد ما يكون ولا سيما في الوقت الحاضر اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، قال أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. كيف ظاهره يقتضي كفر المتشبههم؟ لأن قال من تشبه بقوم فهو منهم، فظاهره أنه منهم كافر، لكن هو منهم فيما تشبه به فيهم. فيكون هذا الحديث دالا على ايش؟ دالا على التحريم، وهو القول الراجح الذي لا شك فيه ان التشبه بالكفار حرام. ولكن لا بد ان نعرف ما هو التشبه، وهل يشترط قصد التشبه. التشبه ان ياتي الانسان بما هو من خصائصهم بحيث لا يشاركهم المسلمون فيه، كلباس لا يلبسه إلا الكفار. فإن كان اللباس شائعا بين الكفار والمسلمين فليس تشبها، لكن إذا كان لباسا خاصا في الكفار سواء كان يرمز إلى شيء ديني كلباس الرهبان أو إلى شيء عادي لكنه من رآه قال هذا كافر بناء على لباسه فهذا حرام. هل يشترط قصد التشبه أو لا؟ قد يقول قائل إنه يشترط قصد التشبه، لأنه قال من تشبه وتفعل تقتضي فعلا وقصدا. ولكن من رأى أو من نظر إلى العلة عرف أنه متى حصل التشبه، أو بعبارة أصح متى حصل التشابه ثبت الحكم. ولهذا نص شيخ الإسلام رحمه الله على أنه متى حصلت المشابهة ولو بغير قصد، وذلك لأن العلة لا تختلف بالقصد وعدم العلة، هو أن من رأى هذا الرجل قال هذا رجل كاذب، هذا لا يشترط فيه القصد. لكن لو فرض أن الإنسان في بلد ليس فيه من الكفار من يلبس هذا اللباس، وهو لا يعرف عن لباس الكفار في بلادهم، ولبس لباسا يشبه لباس الكفار في بلادهم، إلا أنه في هذا البلد لا يلبسه الكفار وهو لم يقصد، فهنا قد نقول إنه لا تشبه، قد نقول إنه لا تشبه، لأن العلة قد زالت تماما. فإن قال قائل على قولكم حرموا قيادة الطائرات التي تحمل الصواريخ والتي تكشف عن بعد لأن الذي يركبها كفار، وش نقول؟ نقول هذه ليست من حلاهم التي يتحلون بها ويتخذونها شعارا لهم، هذه آلة يركبها الكفار ويركبها المسلمون. والصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلاد ركبوا السفن التي يصنعها الكفار والتي هم بها أدرى، ولم يقولوا والله إذا ركبنا السفينة صرنا متشبين فينا. نعم. ايش
رجل عازم على السفر قبل اداء الجمعة؟
نعم. يبقى نعم يبقى الا اذا كان يضره. الله اكبر. تتميز بها الجمعة عن غيرها شروط الوجوب. خالد. شروط وجوب الجمعة التي تتميز بها عن غيرها.
الذكورية.
الذكورية. وجه ذلك؟
لأن